الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 18 من جمادى الثانية افتقدنا عالما جليلا وإماما كبيرا وعلامة أصوليا، وهو فضيلة الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وعوض الأمة خيرا مما افتقدته. اللهم أجرنا في مصابنا واخلفنا خيرا مما أخذ منا. وأرى من المناسب أن نتحدث قليلا عن سيرة الشيخ وعن بعض أعماله وصفاته، تذكيرا للطلاب والإخوة الحضور بسير العلماء وحفزا للهمم، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في من حضر منكم خلفا لمن ذهب من هؤلاء العلماء الأعلام. الشيخ عبد الله رحمه الله ولد عام 1345 في مدينة الزلفي، وهو من أسرة تميمية، ووالدته من أسرة عتيبية. والشيخ رحمة الله عليه بعد أن بلغ 18 وتلقى مبادئ العلوم في بلدته الزلفي، جاء إلى الرياض لطلب العلم، والتحق بالمدرسة السعودية وهي مدرسة ابتدائية، وتخرج فيها عام 1368. ثم إنه في عام 1371 التحق بالمعهد العلمي، وكانت المعاهد في ذلك الوقت قد افتتحت، وهي معاهد أنشأها الشيخ محمد بن إبراهيم من أجل إنشاء أو تكوين طلاب علم مهرة وعلماء يكونون قادة للقادة للمسلمين في الجوانب العلمية والدينية، فيتخرج منها القضاة والعلماء والمفتون والدعاة والمصلحون. وهذا ما حصل بفضل الله عز وجل، فإن المعاهد العلمية التابعة الآن لجامعة الإمام سابقا كانت منارات علم وهدى، وكثير من العلماء والمشايخ الذين ترجع إليهم الفتوى في هذه البلاد هم من خريجي هذه المعاهد العلمية. الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه درس فيها، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وكثير من المشايخ الموجودين الآن هم من خريجي هذه المعاهد العلمية التي كانت فكرة من الشيخ محمد ابن إبراهيم، وهو مفتي البلاد في ذلك الوقت وكبير علمائها، وهو من العلماء الكبار الذين جمع الله عز وجل لهم البسطة في العلم والقوة في الحق، وقلما يؤتاهما إنسان في الأرض، بسطة في العلم وقوة في الحق. درس الشيخ في المعاهد العلمية، ثم التحق بكلية الشريعة، وكان في أوائل الدفعات المتخرجة في كلية الشريعة. وكلية الشريعة هي نواة جامعة الإمام مع المعاهد العلمية، ولم يكن في جامعة الإمام كلية أخرى سواها، ثم كلية اللغة العربية، ثم العلوم الاجتماعية، ثم بعد ذلك توسعت الجامعة وانضمت إليها بقية الكليات. تخرج الشيخ عام 1376 هجرية، ثم عين قاضيا في الخضر، وبعد ذلك أتي به وعين مدرسا في كلية الشريعة حتى عام 1386 هجرية. ومن عام 1386 هجرية عين عضو إفتاء، وبعدها بسنوات يسيرة أظنه في عام 1391 عين عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء على مدى 40 عاما أو 41 عاما، وهو عضو في اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي عام 1402 بعدما توفي الشيخ عبد الله ابن حميد الذي يعتبر من كبار علماء هذه البلاد وكبار قضاتها ومفتيها، وكان الشيخ له مشاركة في برنامج نور على الدرب، بعد وفاته خلفه الشيخ عبد الله بن غديان من عام 1402 إلى أن توفي رحمه الله وهو مشارك في هذا البرنامج بوقت معلوم من كل أسبوع، وكان يقرأ في أول الأمر فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، وكثير من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء كان الشيخ قد حررها وكتب فيها، لأن الشيخ كان دقيقا في كتابتها. الشيخ رحمه الله اشتهر بعلم الأصول، فلا يعرف في هذه البلاد أحد أرسخ منه في علم أصول الفقه، وكثير من الأصوليين الموجودين في بلادنا هم من تلاميذ الشيخ، إما من تلاميذه في الكلية أو الدراسات العليا، أو ممن أشرف الشيخ عليهم في رسائلهم الماجستير أو الدكتوراه، أو ممن ناقشهم الشيخ في رسائلهم الماجستير والدكتوراه. وعلم أصول الفقه بالنسبة للشيخ علم مهم جدا، ويحث الطلاب على تعلمه دائما، وقد أثر عليه وظهرت سمات هذا العلم على حياة الشيخ، فهو دقيق في فتواه، ودقيق في ملاحظته للأشياء، ودقيق في استدلالاته، وحريص على ألا يفتي إلا بقدر الحاجة، وأن ينظر إلى المآلات في الفتوى، وأن يتأكد من كون السائل هو صاحب الشأن في الفتوى أو أنه يفترض المسائل. ولذلك كنا في حلقة الدرس عند الشيخ سواء في بيته أو في المسجد، إذا سأل الطالب منا سؤالا فإنه رحمه الله يسأله ويقول هل وقع هذا لك؟ فإذا قال لا قال ننتظر حتى يقع، وإذا قال نعم أجاب الشيخ، وإذا رأى الشيخ أن السائل يفترض المسائل ويفتقها فإن الشيخ يرده إلى العمل ولا يحث على أن يعني يخترع هذه المسائل. كان الشيخ رحمه الله بسيطا في حياته، زاهدا في الدنيا، حريصا على التقلل منها، ومن رأى هيئة الشيخ وملبسه علم ذلك يقينا منه، فقد كان رحمه الله حريصا على التقلل من متاع الدنيا. إذا رأيته في ملبسه وفي هيئته علمت أنه لا أرب له في هذه الحياة، وليس حريصا على شيء من متعها ولذائذها، وكان متواضعا لا يحب الأبة ولا يحب الترفع ولا يحب أن يسود أو يشار إليه بالبنان أو يوضع في المجالس العالية، وكان يحب يعني التطامن والتخفي قدر ما يستطيع، ولأجل ذلك كان الشيخ حريصا على ألا يتعرض أو يتصدى للأمور العامة. ولذلك لم يعرف عن الشيخ رحمه الله أنه دخل في شيء من هذه الأمور التي تحدث لعموم الناس لأنه يخشى على نفسه وعلى دينه في منهج ارتضاه وخطه لنفسه، وليس ذلك منه تزهيدا في هذا الأمر أو تقليلا من شأنه، ولكن لأمر رآه شرعيا وشخصيا، لأن بعض الناس يرى في نفسه أنه لا يصلح لأمور معينة، أو أن هذه الأمور تؤثر عليه، أو أن هناك ما يمنعه من الولوج فيها والتأثير، فتجده يعرض عنها ويكتفي بأمور أخرى يرى أنها أصلح له وأنسب لحاله. كان الشيخ أيضا ذا دعابة ويداعب كل من يأتيه من طلاب العلم ومن العامة، حتى إنك إذا جلست معه ولم تعلم أنه من المشايخ الكبار تظن أنه من العامة لتبسطه ودعابته وقربه من الناس. وهذا ما لمسناه من الشيخ ولاحظناه عليه. وكان أيضا ذا فراسة، يتفرس في الناس كثيرا فيعرف هذا وما جاء به، ويعرف هذا ولماذا هو جالس في هذا المكان، وأحيانا يذكر أن هذا الشخص سيكون له الشيء الفلاني. وكثيرا ما يقع ما تفرس به الشيخ رحمة الله عليه. وكان الشيخ أيضا معبرا للرؤيا، وتعبير الرؤيا في أهل منطقته كثير، فنجد كثيرا من أهل الزلفي أو جماعة وجملة من العلماء والأعيان في الزلفي يعبرون الرؤى ويجيدون تعبيره. كان الشيخ رحمه الله يعبر الرؤى، ولكنه لم يكن لحرصه على عدم الظهور يتصدى لهذا الأمر، ولا يحب أن يشتهر به، لكن من يعرفه ومن هو قريب منه يعلم ذلك عنه ويسأله عن الرؤيا التي يراه. وكان مما لاحظته في الشيخ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته أنه غالبا يعبر الرؤيا بشيء قريب من الشخص. فهو مثلا تأتي إليه وتقول: يا شيخ، رأيت بعد ما مثلا صليت الفجر أني كذا وكذا. فيقول: البارحة أنت صليت قيام الليل أو أوترت؟ تقول: لا. يقول: هو هذا. ويقول لك أحيانا مثلا: ما حالك مع أمك؟ ما حالك مع أبيك؟ يعني أشياء قريبة جدا من الإنسان. هذا ما لاحظته، وقد يكون هناك شيء آخر لاحظه غيري ممن هو ألصق بالشيخ، فأنا لست من الطلبة الملازمين للشيخ، ولكني تتلمذت أياما معدودة ومجالس يعني قليلة على الشيخ، وصحبته في بعض المواقع، وزرته في بيته مرات ومرات، وأبناؤه من زملائي، وابنه الشيخ الدكتور محمد زامرني في الدراسات أو في كلية الشريعة حتى تخرجنا فيها سويا. الشيخ رحمه الله من مشايخه الشيخ محمد بن إبراهيم، درس عليه وتعلم منه وأخذ عنه علما وافرا. ومن مشايخه أيضا الكبار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي، وبه تأثر وأخذ منه علما وفيرا، وخصوصا علم الأصول. ومن مشايخه أيضا الذين يعتز بهم وقد صاحبه وعمل معه في الإفتاء طويلا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهو كما تعلمون شيخ عالم جليل كبير القدر عظيم الشان. أدركناه وسألناه وهو من علماء مصر، ترك مصر في وقت مبكر وجاء إلى هذه البلاد التي رحبت به واحتضنته، وصار مدرسا في كلية الشريعة ثم في المعهد العالي للقضاء، وقد يكون أحد الذين أسسوا هذا المعهد الذي أسس في وقت مبكر، وأشرف على كثير من الرسائل. ف ثم صار عضوا في الإفتاء وفي اللجنة الدائمة للإفتاء فترة طويلة حتى وافته المنية في حدود عام 1414 تقريبا. ومن مشايخه الكبار الذين اعتز بهم وبملازمته الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فقد كان الشيخ ملازما له ملازمة تامة معه في مجلسه في الرياض في مكتب الإفتاء ومعه في مجلسه في الطائف، وكان الشيخ عبد الله هو الذي يقرأ فتاوى اللجنة التي يراد التوقيع عليها أو تحريرها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. وكان الشيخ عبد الله يذكر لنا أن الشيخ عبد العزيز بن باز كان يتريث في تحرير الفتاوى، وإذا قرأت عليه الفتوى قال دعونا ننظر ماذا قال المتقدمون فيها وماذا قال السلف، فيأتون بكتب المتقدمين المغني والمحلى والمصنف وفتح الباري ويقلبون كلام السلف على وجوه كثيرة حتى يحرروا الفتوى على وجه يرون أنها يعني قد بلغت أو قاربت أن تكون أصوب ما تكون عليه. ولذلك نجد فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بفضل الله فتاوى معتدلة واسعة ظاهرة في الاستدلال قريبة المأخذ وأيضا سهلة في الفهم لا تجد فيها تعقيدا. وأنصح كل أخ أن يقتني منها نسخة، فهي تقع في 24 مجلدا مطبوعة ومتداولة وثمنها رخيص، وهي الحقيقة تعتبر مرجع لطالب العلم وللعامة، لأن فيها كثير من الأسئلة التي يحتاج الناس إليها في يومياتهم وفي تعاملهم وفي عقودهم وبيعاتهم وغيرها، فهي محررة تحريرا جيدا وفيها فتاوى في غاية النفاسة، وقد رجعت مراجعات عدة قبل أن تطبع، ولا يكاد يوجد فيها فتوى إلا ويوقع عليها ثلاثة أو أربعة وفي قليل من الأحيان اثنان من العلماء. الشيخ كان حريصا على التعليم، درس في كلية الشريعة، ثم بعد أن عين في الإفتاء كان يدرس في المعهد العالي للقضاء وفي الدراسات العليا في كلية الشريعة ويشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه. وأما دروسه في المسجد فهي لا تكاد تنقطع، لكن غالب دروس الشيخ لا تصلح إلا لكبار الطلبة، لأن عبارات الشيخ دقيقة وأسلوبه عالي، وهو رحمه الله يعني يحرر الكلام تحريرا ويذكر بالأصول والقواعد ويحرك ذهن الطالب. وغالب ما يقرأ من الكتب عليه ليست مما يقرأ على عامة المشايخ في المساجد، لأنه يحرص على أن يربط الطلاب بالكتب التي لا يجدون أحدا يقرؤونها عليه من كتب الأصول والفروق وتخريج الفروع على الأصول والقواعد الفقهية وغيرها من الكتب التي يحتاجها المتعمقون من طلاب العلم. ولذلك يهتبل كثير من المتخصصين وطلاب العلم فرصة وجود الشيخ في المنطقة التي هو فيها مثل الطائف أو مكة أو الرياض ويقرؤون عليه مثل هذه المتون الدقيقة. والشيخ رحمه الله كان يشرح ويتكلم ويبسط القول، وكان في عبارته شدة، ولذلك لا ينسجم كثير من صغار الطلبة مع دروس الشيخ لدقة عباراته وحرصه على أن تكون تلك العبارات في غاية الاتزان والدقة العلمية. كان الشيخ لا يرضى أن يكون منهج الطالب هو السؤال المجرد، بل يحرص على أن يكون الطالب هو الذي يراجع المسألة وهو الذي يبحث عنها ويتعلم كيف يصل إليها، ولا يأخذ الجواب يعني بسهولة حتى يرسخ العلم في فؤاده. الشيخ رحمه الله صاحب قيام ليل على عادة المشايخ والعلماء الذين جعل الله عز وجل لهم سمعة وقبولا، يحدثني ابنه يقول: قل أن أقوم في آخر الليل إلا وأجد غرفة الوالد مضاءة والوالد يؤدي ورده في يعني حجرته، وإذا كان عنده ساعة من الوقت فإنه يذهب إلى مكتبته. الشيخ رحمه الله له مكتبة كبيرة، كان حريصا على اقتناء الجديد من الكتب، ويكاد يكون الشيخ عبد العزيز بن قاسم حفظه الله القاضي السابق في محكمة الرياض هو الوكيل لشراء الكتب التي يريدها الشيخ، فقلما يرى كتابا يعلم أن الشيخ يرغب في اقتنائه والحرص عليه إلا ويشتري نسخة للشيخ. وكان الشيخ يحرص على الاطلاع على هذه الكتب ومعرفة مناهج مؤلفيها ويدل الطلاب عليها ويعطي رأيه فيما يقرأ من هذه الكتب، سواء كانت من كتب المتقدمين يعني الكتب المحققة أو المؤلفات المتأخرة. كان الشيخ رحمه الله حريصا على ألا يتكلم في الناس، ولا يحب أن يتحدث فيما تحدث فيه سائر الناس في العقدين الماضيين من التصنيفات والأمور التي أفسدت ذات بين الطلاب والدعاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل تلك الفتنة وألا تعود إلى الأمة مرة أخرى، فهي فتنة ذر الشيطان قرنها في الأمة، ولم يعهد أن الشيخ تكلم فيها أو استجاب لأصدائها ونداءاتها، وذلك من ورعه وفقهه. أما الورع فهو من جانب أن الخوض في أعراض العلماء والدعاة والذين نصروا هذا الدين من الأمور الخطيرة على دين الإنسان، ومن فقهه لأنه يعلم أن الإسلام فيه سعة لقبول هذه الخلافات المتعددة وهذه الأطياف المتنوعة في الدعوة إلى الله عز وجل، والاجتهادات التي تبدو في ظاهر الأمر متباينة لكنها في حقيقة الأمر يعني متعاضدة ومجتمعة، بل لا نبالغ إذا قلنا إن هؤلاء الذين اختلفوا في مثل هذه المسائل هم متفقون لا مختلفون. وسبب ذلك أنك إذا كنت أنت تخالفني في مسألة من مسائل الفروع فأنا وأنت مجتمعون على وحدة المصادر، فمصدرك الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه هي مصادري، ومبتغاك الوصول إلى الحق وهذا هو مبتغاي، إذن فنحن مختلفون في الظاهر لكننا متفقون في الباطن. وهذا هو ما يثمره علم أصول الفقه، فإنه يجعل للإنسان سعة في قبول اختلاف الناس وفي حصول يعني سعة الأفق لدى الإنسان، كما قال الإمام أحمد: ما أحب أن أصحاب محمد لم يختلفوا. لماذا؟ لأنه لو وجد من يقول بقول لعلمنا أنه قال بقول من الأقوال المعتبرة التي قال بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤثم ولا يثرب عليه ولا يعاتب ولا ينكر عليه، فنكون في سعة وفي حل. وأيضا هو سعة للأمة من جهة أن الناس كلهم لو أطبقوا على العمل بشيء واحد في زمان واحد وفي مكان واحد لضاق عليهم الأمر، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل بينهم شيئا من الخلاف ليتسع الأمر. ثم لو وقع الإنسان في شيء من الحرج بالعمل بقول واضطر العمل بالقول الآخر لوجد أن لديه فسحة من حيث أن من العلماء من يقول بذلك القول، ومنهم من يعني ينادي به ويستدل له، فلا نرى مجالا للتثريب عليه ولا لذنبه ولا الانتقاص من قدره. فصار الخلاف من هذه الوجهة رحمة وسعة للأمة. ولأجل ذلك كان الشيخ رحمه الله لا ينظر إلى هذه الأمور ولا يحرص على الكلام فيها ولا يتحدث عنها، ومع يعني مجالستنا المحدودة له ومجالسة غيرنا من طلاب العلم للشيخ لم يعرف أن الشيخ خاض في هذه الأمور البتة. وأنا أعد من مرت به هذه الفترة، يعني فترة التي هي من حرب الخليج الثانية من عام 1410 إلى عام 1425 أو قل إلى 30، هذه فترة هذه الفتنة التي ظهر فيها التصنيف والقيل والقال والحديث في الجماعات والكلام في الناس ومحاولة اقتناص الكلمات التي يصطاد الناس بعضهم بعضا فيها ليعرفوا ما هي انتماءاتهم وما هي مراجعهم وما هي المدارس التي تأثروا بها، ثم يحاولون على ضوئها أن يفسروا كل كلمة وكل فعل وكل حركة وكل سكون. هذه الفتنة يعني قل من سلم منها في هذين العقدين، ومع ذلك رأينا من العلماء الراسخين الربانيين الكبار من أمثال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز وشيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين وشيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الرحمن البراك وغيرهم كثير بفضل الله عز وجل ممن رسخت أقدامهم في العلم وشهد الناس لهم بالفضل، لم يخوضوا في هذه الأمور ولم يتحدثوا عنها ولم يرتبوا عليها شيئا من الأحكام أو الأعمال أو الحب والبغض أو الولاء والبراء، وهذا من فضل الله عليهم. وهؤلاء قدوة. وأنا أعجب، وكم مرة قلت لمن ابتلوا بالخوض في مثل هذه الأمور وهذه التصنيفات المقيتة التي هي أقرب إلى العصبيات الجاهلية، كنت أقول لهم أنتم من رموزكم؟ فيقولون نحن رموزنا الشيخ فلان، يعني الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وفلان وفلان وفلان. فأقول لهم هؤلاء الرموز هل رأيتموهم يخوضون في هذا الذي تخوضون فيه؟ فيسكتون. فأقول قولوا تحدثوا. فيقولون ما يعني نسمع لهم شيئا. فأقول سبحان الله، أنتم أتقى لله منهم وأعلم بدين الله منهم وأحرص وأغير على دين الله منهم، وهم كما من علمنا في غيرتهم وحرصهم وبذلهم وجهدهم وجهادهم وتحريهم للأمور وعنايتهم بالدقائق من المسائل، ومع ذلك أعرضوا عن هذا كله لأنهم علموا أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن الهوى في هذه المسائل قد دخل فغلب على الحق والإنصاف. نعم، إذا تكلموا تكلموا بعدل، يقولون هذا الشيء خطأ بغض النظر عن من فعله، الذي فعله من الطائفة الفلانية أو الطائفة الفلانية، كانوا يقولون بهذا وكانوا يقررونه ويفتون به، لكن كانوا حريصين على أن يحكموا على الأعمال لا على النيات والقلوب ولا على الأشخاص، لأن الحكم على الأشخاص يا إخواني خطير، فالناس يتغيرون. ولذلك من عادة أهل العلم الراسخين أنهم يحكمون على الأعمال ويتجنبون الحكم على الأعيان ولا يحكمون على النيات، لأن النيات أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يقولون فلان يقصد كذا وفلان يريد كذا. الشيخ رحمه الله كان من زهده في الدنيا وحرصه على التقلل منها وعدم مبالاته بالأبهة يعني الهيلمان والمظاهر وغير ذلك، كان في بيت متواضع جدا في وسط الرياض قريب من الرئاسة العامة للإفتاء. ولولا يعني حرص أولاده على أن ينتقلوا من ذلك الحي إلى يعني بيوت أوسع وأماكن أفسح لبقي الشيخ في مكانه الذي هو فيه، لم يغيره حتى يموت ولم ينتقل من مكانه ذاك إلا في السنوات القريبة، يعني من عام 1420 أو قريبا منها وإلى أن توفي رحمه الله، وإلا قبل ذلك أمضى عمره في ذلك البيت المتواضع البسيط الذي يعني نجده من بيوت عامة الناس وليس من بيوت الخاصة ولا من بيوت يعني ذوي الشأن كشأن الشيخ رحمه الله. وكان الشيخ إماما في مسجد الإفتاء يصلي فيه الصلوات الخمس، ويحب الشيخ أن يبدو على طبيعته، لا يتكلف في كلامه ولا في هديه ولا في سلوكه ولا في طريقته ولا في مقابلته للناس، ولا يتصنع في شيء من حياته. وزرته قبل فترة يسيرة جدا مع أحد علماء السودان من الشباب الطلاب الذي أحب أن يسجل زيارة لجملة من المشايخ، فزرنا الشيخ في مكتبه وسلمنا عليه، وكانت يعني اعترافا بفضل الشيخ. يقول لي هذا الشيخ الدكتور وهو من جمهورية السودان: لقد استفدت من فتاوى الشيخ عبد الله بن غديان فائدة لا تقدر بثمن، وأنا من متابعي برنامج نور على الدرب وفتاوى الشيخ بن غديان رحمه الله في هذا البرنامج منذ أن بدأت، لا أكاد أتركها أو أتخلى عنها إلا يعني عندما أكون مشغولا بشيء يمنعني من متابعتها، وقد نفعني الله بذلك نفعا عظيما، وهو الآن يخرج في برامج الإفتاء في بعض القنوات الإسلامية، وتلاحظ أن النفس في الفتوى قريب من نفس المشايخ في هذه البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الميت منهم برحمته، وأن يوسع ويمد في عمر الحي منهم على طاعته، ويجعلهم أعلاما في الحق قائلين به قوامين لله بالقسط، وأن يجعلهم قدوات للمسلمين وسائر علماء المسلمين في كل مكان. هذه يا إخواني نبذة أردت أن أتحدث يعني عن الشيخ بها، ورأيت أنها مناسبة في هذا الوقت يعني أو في هذا اليوم الذي ابتليت فيه الأمة بفقد هذا العالم. وأثني على كلمة الشيخ يوسف المهوس في أن هذه يا إخواني يجب أن تكون دافعة لنا على طلب العلم. إذا رأينا العلماء يخترمون في كل يوم أو في كل شهر أو في كل أسبوع وفي كل عام، نفقد علم من هؤلاء الأعلام وكوكب من هذه الكواكب المضيئة التي تضيء للناس في دياجير ظلم الجهل والشرك والبدعة والخرافة والوثنية، تضيء لهم معالم التوحيد والدين والسنة، وتهدي بكل قصد وبكل عدل وعلى منهاج النبوة، وتحرص على ألا يكون لنفسها حظا من دعوتها. ما نجد ولله الحمد والمنة في هؤلاء العلماء من يدعو إلى نفسه أو يعظم نفسه، بل نجدهم يعني لا يرون أنفسهم شيئا ولا يرون أنهم يعني يستحقون هذا التكريم وهذا التقدير، ولا يرون أنهم قدموا لهذا الدين ما ينبغي أن يقدم له، ويرون أنهم مقصرون وأنه ليس عندهم ولا منهم ولا بهم شيء، ولكنهم يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة، ولذلك يتحرون الحق يحرصون عليه ويبذلونه لكل من سأله. وهذا والله ما ندين الله سبحانه وتعالى به في حق سائر يعني العلماء الذين اشتهر فضلهم واتسع يعني الثناء عليهم واشتهروا بالخير والسنة والالتزام بالحق والصدع به، وأن لا يبيعوا دينهم بأحد ولا يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا زائل في وقت أصبح بيع الدين فيه من أيسر الأشياء، وبمجرد ما أنك تنتصب لبيع دينك يأتي الذين يساومون فيعطونك من متع الدنيا ما يعطونك، ولكنهم يسرقون منك أثمن شيء في هذه الحياة، بل هو أثمن شيء في هذه الحياة في الحياة الأخرى، ألا وهو دينك، إسلامك، توحيدك، إيمانك بربك وبنبيك، استقامتك على هذا الحق الذي ورثته عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في وفيكم خلفا لهؤلاء العلماء الأعلام. ولا يقول واحد منا يا إخواني من أنا حتى أكون خلفا لهم، ما يدريك إذا اجتهد الإنسان وجد في الطلب وواصل ولم يتوقف، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خلفا لهؤلاء الأعلام في يوم يحتاج المسلمون فيه إلى ما أوتي من العلم. ابن عباس كان يقول لأحد أصحابه أو أصدقائه من الأنصار: هلما فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فدعنا نطلب العلم عليهم ونأخذ منهم قبل أن يفتلتوا، يعني يموتوا. فقال له صاحبه الأنصاري: أو تظن أن الناس قد يحتاجون إلى ما عندك من العلم؟ يعني من أنت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان عمر ابن عباس 10 سنوات. قال: فذهب ابن عباس وتركه وصار يطوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمهم، حتى إنه يأتي إلى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القيلولة في شدة الحر، فإذا جاء قال الحاجب أو الحارس أو العبد الذي عند الصحابي: أكلم لك صاحب رسول الله؟ فيقول: لا، دعه حتى يخرج. فإذا خرج الصحابي ورأى ابن عم رسول الله، إن هذا من آل البيت، وآل البيت كما تعلمون لهم حق لقرابتهم من رسول الله، ولأن الله سبحانه وتعالى وصى بهم وحث على القيام بحقهم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: هل يعني أعلمتني أو آذنتني حتى أخرج إليك أو آذن لك بالدخول؟ فيقول: لا، أنا أحق بأن أنتظر، إنما جئت أن أسأل، إنما جئت لأسأل عن كذا وكذا، فيجيب. فلما مضت السنين وإذا بالناس يتحلقون حول ابن عباس يطلبون منه العلم ويسألونه عن الدين وعن القرآن والسنة والفقه والشعر والعربية والسير والمغازي، فمر به ذلك الأنصاري فقال: والله لقد كان هذا الفتى القرشي أفقه مني، لأنه كان يدعوني ونحن شباب صغار إلى أن نطلب العلم، فكنت أقول: ومن أنا وأنت حتى يحتاج الناس إلى ما عندنا من العلم؟ وهذا ما نقوله لكم يا إخوان. ولا يقول واحد منكم: أنا الآن بلغت 25 أو 30 من عمري أو 35 ولا نصيب لي في العلم، لو كنت في 11 أو في 10 كنت حريا بأن أتعلم. أقول: العلم لا يعرف السن. ابن حزم يقال أنه ما طلب العلم إلا بعد 30. لا تقل لن ينالني هذا العلم أو لن أصيب من هذا العلم إلا إذا كنت صغيرا وكنت في غاية الذكاء وكنت في غاية القوة في الحفظ. لا، الله سيبتليك وينظر إلى حرصك وإلى نيتك. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقد يكون لك نية في هذا الطلب فتؤتى هذا العلم ولو على كبر، ولو على قلة آلات وضعف أدوات. وهذا ما حصل لجماعة من العلماء الذين طلبوا العلم على كبر، ومع ذلك وفقوا وحفظوا للناس علما كثيرا وخيرا كبيرا. فأنت لا تحقر نفسك وشمر عن ساعد الجد. وصيتي لكل من فتح له في باب العلم أن يحرص على خصلتين: خصلة الأولى النية، يجددها باستمرار، فإن الإنسان يؤتى على قدر نيته، والثانية الاستمرار والثبات والدوام. ترى إذا انقطعت يوم كأنما انقطعت 10 سنين. لا تنقطع عن التحصيل والطلب بكل ما أوتيت من وسائل. تطلب العلم في حضور مجالس العلم، تطلب العلم بسماع العلم عبر الإذاعة، عبر الأشرطة، عبر القنوات الهادفة الطيبة، عبر مجالسة طلاب العلم ومناقشتهم في العلم، عبر قراءة في الكتب، قراءة في المجلات العلمية، قراءة في المجلات الهادفة التي تثير بعض المسائل المعاصرة وتعالجها وتبحث عن الإجابة الصحيحة لها، احرص على ذلك وتوخه قدر ما تستطيع. فإن العلم يا إخواني مثل المطر، يجتمع باجتماع النقط. المطر لاحظوه، لو تضع يدك يمكن ما يصل ليدك إلا 5 قطرات، تقول ما نزل شيء، لكن الحقيقة أن هذه القطرات التي نزلت عليك وعلى من حولك تصبح سيلا جارفا، متى؟ إذا اجتمعت. كذلك العلم، العلم يا إخواني هو بهذه المثابة. ومن أعظم الأسباب التي يحصل بها الإنسان العلم التواضع. تواضع لمن تتعلم منه، لأنك إن لم تتواضع أمسك العلماء علمهم عنك وصرفوه إلى من يتواضع. والتواضع للخلق يعني أو الذل مذموم في حق المخلوق مع المخلوق، إلا في حق الولد مع الوالد والطالب مع الشيخ. فذل الولد مع والده أو والديه وذل الطالب مع شيخه هذا محمود، وما عدا ذلك فإنه يعتبر ذلا مذموما، لأن الذل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فأحرص على التواضع، ولو كان هذا الشخص الذي تريد أن تطلب منه العلم في مثل سنك أو أصغر منك. بل قال بعض العلماء كلمة عجيبة، قال لا يكون الإنسان من العلماء أو لا ينال العلم حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله. لاحظوا، حتى هذا الذي هو دونك تأخذ العلم، لأنه أحيانا قد يكون الذي دونك قد تفوق عليك في بعض مسائل العلم أو في بعض فنونه، فأنت محتاج إلى أن تتلقى العلم عن مثل ذلك الشخص الذي برز في ذلك العلم الذي لم تتقنه ولم تحسنه. فوصيتي لنفسي ووصيتي لكم إخواني بالحرص على طلب العلم، وأن يجعل الإنسان عنده هدفا سامقا ويعني همة عالية يصل بها إلى الهدف الذي رسمه لنفسه. وهنا أذكر يا إخواني، وإن كنت انصرفت عن الدرس الذي جئت من أجله، لكن أرى أنها مناسبة مهمة، خصوصا هذا الدرس هو الختامي في هذا الفصل أو في هذه السنة الدراسية. أرى أن أذكر بأهمية التخصص. والمقصود بالتخصص هو أن الإنسان قد لا يجد في نفسه القدرة على استيعاب العلوم، ويعني مع تشعب العلوم تشعب الحياة ويعني حصول توسع وانفجار كما يقال معرفي كبير، فإنه لا يسع الإنسان في هذا العصر أو كثير من طلاب العلم إلا أن يتخصصوا في جوانب من العلم ويسد الثغرة للأمة في ذلك الجانب. فهذا يتخصص في الفقه، بل ليس في الفقه، في المعاملات المالية، ويكون مرجع للأمة في هذا الجانب. وهذا يتخصص في جانب الفرائض، وهذا في كتب السنة، وهذا في مصطلح الحديث، وهذا في علم الرجال، وهذا في تفسير القرآن، وهذا في علم اللغة، وهذا في النحو والصرف، وهذا في غريب اللغة أو شيء من هذا القبيل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تخصص أبدع، وإذا أبدع تفنن وصار مرجعا للناس في ذلك الفن، ولذلك يصبح مرجعا ويصبح حجة، يرجع الناس إليه ويختصر للناس مسافات كثيرة. بعض الشباب يريد أن يكون يعني كناشة، كل شيء يريد أن يتعلمه، ولا شك أن الإنسان لديه الرغبة في أن يتعلم كل شيء، لكن العمر قصير ويعني الجهد محدود، ويعني الوقت يعني ما يستطيع الإنسان يتحكم فيه ويتصرف فيه، خصوصا مع تعقد الحياة. فأنا أوصي الإنسان إذا كان عنده قاعدة من العلوم الشرعية والفنون يأخذ قاعدة جيدة فيها، تعلم في كل فن الكتب المعروفة المتداولة بين العلماء وطلاب العلم في العقيدة، في الحديث، في المصطلح، في التفسير، في علم أصول الفقه، في أصول التفسير، في الرجال في غيرها من الفنون. فإذا أتقن هذه القاعدة الأساسية لهذه العلوم بدأ يبرز ويتخصص ويتفنن في علم واحد يسد به الثغرة عن المسلمين ويقوم بالواجب الكفائي. فإن قال قائل علماء المسلمين لم يكونوا كذلك، فأنا أقول له بالعكس، بل كان أكثر العلماء كذلك، وقليل من العلماء من كان موسوعيا، قليل، بل هم معدودون في الأمة، والغالب أنهم إيش؟ كانوا متخصصين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة أقرأكم أبي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، لاحظوا، وأقضاكم فلان. وكان عليه الصلاة والسلام يحدد خصائص معينة لهؤلاء الرجال. طيب الصحابة كم كان عددهم يا إخواني؟ يعني فيما يقال 114,000 صحابي، وهم الذين حضروا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. كم الذين اشتهروا بالعلم منهم؟ الذين اشتهروا بالعلم منهم قليل. طيب وكم الذين اشتهروا بكل العلوم منهم؟ قليل أيضا. والغالب نكتجد الواحد منهم متخصص في باب أو في فن أو في جانب من جوانب العلم. أبو هريرة كان متميزا في حفظ السنة، ابن عباس كان متميزا في التفسير، ابن مسعود كان متميزا في الفقه وفي التفسير، وأيضا في القرآن كان له يعني ميدان، لأنه ممن تلقى العلم في أوائل العهد النبوي في العهد المكي، لأنه من مسلمة مكة وليس من مسلمة المدينة، ولذلك كان مرجعا للناس في عصره، فكان جامعا لعدد من الفنون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إيتي من بعدهم من السلف، مجاهد ماذا كان في التفسير؟ يعني ما ننظر إلى مجاهد على أنه من رواة الحديث المبرزين. وعندما تنظر مثلا إلى الحسن البصري تجد أنه في الفقه وأعمال القلوب وأيضا في جانب من التفسير. وهكذا عندما تنظر إلى بقية العلماء، لما تنظر لعلي بن المديني في الحديث، ابن معين في الرجال، الإمام أحمد في الحديث والفقه، الشافعي في الفقه والأصول، مالك في الفقه والحديث، أبو حنيفة في الفقه، والفقه القياسي، يعني الفقه الذي لم يبلغ الناس فيه في ذلك الزمان والمكان الذي كان فيه أبو حنيفة رحمه الله لم يكن فيه حديث، فكان يجتهد في أن يتلمس للمسائل الحادثة والنوازل الأدلة التي يقيس عليها تلك المسائل النازلة. فبرز في ذلك الأمر وخرج له يعني تلاميذ تلمذوا عليه واستفادوا من علمه. فهذا يا إخواني يدلنا على أن العلماء كانوا يتخصصون. يعني هل تستطيع أن تجعل أبا حنيفة محدثا؟ ما يمكن، ولا نسلم لك بذلك. وإن روى بعض الأحاديث وإن كان له بعض الروايات لكنه ليس بمحدث، كما أنه ليس من القراء. عاصم ماذا تجعله؟ قارئ. وحفص قارئ، بل إن حفص هذا الذي روايتنا للقرآن عن طريقه هو إمام في القراءة ضعيف في الحديث. تأمل، إمام في القراءة وضعيف في الحديث. إذا جاءك حديث فيه حفص احكم عليه بالضعف، تقول علة حفص. طيب حفص الآن ضعفناه في الحديث الذي مرتبته دون مرتبة القرآن، فكيف جعلناه إماما في القرآن؟ لأنه برز في علم القراءة وتخصص في هذا الفن وتفرغ له واستنفذ جهده وعمره، فصار إماما في القرآن ضعيفا في الحديث، لأنه في الحديث ما أعطى الحديث يعني جهده وعمره وقوته إلى آخره. شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله كان إماما في الفقه لكن لم يكن كذلك في الحديث، وكان يعتمد على تصحيحات المتقدمين أو المتأخرين. وكثيرا ما كان يقول هذا يصححه شيخنا ابن باز رحمه الله أو يصححه الشيخ الألباني، ولم يكن هو يتعنى هذا الأمر، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تفرغ ويحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى جهد جهيد في تتبع أسانيد الحديث وطرقه وعلله ورجاله وما قيل فيه. ولذلك كان الشيخ تفرغ للفقه، فإذا تكلم في مسألة فقهية ماذا؟ لم يسبق، وإذا مر بحديث اعتمد على غيره في الحكم على ذلك الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعني الله وإياكم بهذه الكلمة، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى عملنا وسلوكنا وهدينا وجميع أوقاتنا في ذاته جل وعلا، وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف، وأن يأجر الأمة في مصابها بشيخها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن وديان رحمة الله عليه، وأن يجعل فيكم الخلف الحسن لأمثال هؤلاء العلماء الربانيين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.